الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، المجلس التاسع، آداب تلاوة القرآن من كتاب مجالس شهر رمضان المبارك، فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، يقول: فهذا طرف من آداب تلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيجب تعظيمه ويجب احترامه والتهيئ لقراءته على أحسن حال. فمن آداب التلاوة أنه إن كان يقرأ من المصحف فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب فإنه يستحب له أن يكون على وضوء، ويجوز أن يقرأ وهو على غير وضوء. أما من عليه حدث أكبر كالجنابة والحيض فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، حتى يتطهر من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن الشيطان يحضر عند القارئ ليلبس عليه القراءة ويشوش عليه ويصفه عن التدبر. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذه الله منه وصرفه عنه، فاستفاد من تلاوته، وإلا فإنه يوسوس له ويشغله عن القراءة. هذه فائدة الاستعاذة في أول القراءة، طرد الشيطان. من آداب التلاوة أنه إذا بدأ من أول السورة أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة نزلت في بداية السور إلا سورة التوبة. ما بقية السور فإنه يستحب أن يبدأ البسملة في أولها. ومن آداب التلاوة ترتيل التلاوة، والترتيل معناه التأني في التلاوة وعدم السرعة وإعطاء الحروف حقها من التجويد حسب استطاعته. المهم أن يترسل في القراءة ويقرأ آية آية ويقف على رؤوس الآيات، ولا يهد القراءة هدا ويهدرم فيها هدرمة وسرعة، هذا يخل بالقراءة. وفي الأثر النهي عن هذ القرآن هذا الشعر. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل ليلة في ركعة، فقال: هذك هذ الشعر. رجل البخاري ومسلم في صحيحهما. وهذا يخل بالقراءة. وفي الأثر النهي عن هذ القرآن هذ الشعر، ونثره نثر الدقل، يعني رديء التمر. ومن آداب التلاوة أن يحسن صوته بالقرآن فيقرأ بصوت حسن حسب استطاعته، لأن تحسين التلاوة وتحسين الصوت بالقرآن يرغب في الاستماع ويلذذ القارئ والسامع. من آداب التلاوة كونه يراعي من حوله، فإذا كان حوله نائم أو قارئ آخر يقرأ أو يصلي فإنه لا يجهر جهرا يشوش على من حوله ويؤذيه، بل يجهر بحسب ما يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين. ومن هذا نعرف أن هؤلاء الذين يطلقون أصوات مكبرات الصوت من المساجد ويشوشون على الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم، أن هذا خلاف المشروع، وهم يأثمون على ذلك ولا يؤجرون، لأن هذا أذن. ما إذا كان الإنسان ليس عنده أحد يتأذى بجاره فإنه يجهر الجهر الذي لا يصل إلى حد الإسراف، وإنما يكون جهرا يسمع نفسه ويسمع من يستمع إليه ممن حوله. كذلك في صلاة الليل إذا كان في مكان خال ليس عنده نوام ولا أحد يجهر، أما إذا كان عنده من يشوش عليه بجهره ويتأذى به فإنه يسر فيراعي من حوله. وبعض الناس لا يراعي من حوله، يشوش على الناس، يشوش على المصلين، يشوش على التارين للقرآن في الصف، يشوش على من حوله، وهذا منهي عنه. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون من الليل ويجهرون بالقراءة، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض، أي بالقراءة. نهى صلى الله عليه وسلم عن الجهر الذي يؤذي من حوله. من آداب التلاوة بل بل من الواجب فيها أن يتجنب اللحن الذي يخل بالقراءة من نصب المرفوع أو رفع المنصوب أو جر المرفوع أو غير ذلك، يتجنب هذا ويقرأ الآيات حسب الشكل الموضوع على الحروف، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور ولا يخلط في ذلك، إلا إذا كان ليس عنده معرفة بالنحو وهو يتبع الشكل الموجود. أما الذين آمن الله عليهم بمعرفة النحو فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشكل، هؤلاء يعدلون القراءة على حسب قواعد النحو، وإنما جعل هذا الشكل للذين لا يحسنون العربية. فعلى كل حال عليه أن يقرأ حسب الوجه الصحيح من الرفع والنصب والجر والجزم وغير ذلك. من أعظم آداب التلاوة تدبر القرآن والتأثر بمعانيه والاتعاظ بمواعظه والتفكر فيه، ولا يكون المقصود هو ختم القرآن والمرور على الآيات والسور بسرعة من غير أن ينتفع ومن غير أن يستفيد ومن غير أن يتأثر بالقرآن. هذه قراءة لا فائدة منها، فعليه أن يحاول أن يتفهم القرآن حسب استطاعته، وإذا صلحت نيته فإن الله جل وعلا يفتح له باب الفهم ويفتح له باب الانتفاع بالقرآن. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والقرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي والمتعلم، فذكر النار وذكر الجنة وذكر العذاب وذكر النعيم وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الكذب وتحريم الغش وتحريم الميتة، كل هذا في القرآن، كل يعرفه. ففيه أشياء واضحة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، فيه أشياء واضحة يعرف وجوبها أو تحريمها كل قارئ، لأن القرآن بلسان عربي وكل العرب يعرفون معاني القرآن بحسب أفهامهم واستطاعتهم. فلا أحد ممن ينطق بالعربية عاميا أو متعلما إلا وهو يفهم من القرآن شيئا كثيرا. وأما دقائق المسائل ودقائق الأحكام فهذه من اختصاص العلماء، فالقرآن كل يستفيد منه، العامي والمتعلم والعالم كل يستفيد منه على حسب استطاعته. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن ويتأمل فيه ويتفكر فيه ويستفيد منه بحسب استطاعته. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، المجلس التاسع، آداب تلاوة القرآن من كتاب مجالس شهر رمضان المبارك، فضلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. يقول: فهذا طرف من آداب تلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيجب تعظيمه ويجب احترامه والتهيئ لقراءته على أحسن حال. فمن آداب التلاوة أنه إن كان يقرأ من المصحف فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يمس المصحف على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب فإنه يستحب له أن يكون على وضوء، ويجوز أن يقرأ وهو على غير وضوء. أما من عليه حدث أكبر الجنابة والحيض فلا يجوز له أن يقرأ القرآن مطلقا، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، حتى يتطهر من الحدث الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن إلا إذا كان جنبا، فإنه لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة، لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وذلك لأن الشيطان يحضر عند القارئ ليلبس عليه القراءة ويشوش عليه ويصفه عن التدبر. فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذه الله منه وصرفه عنه، فاستفاد من تلاوته، وإلا فإنه يوسوس له ويشغله عن القراءة. هذه فائدة الاستعاذة في أول القراءة، طرد الشيطان. من آداب التلاوة أنه إذا بدأ من أول سورة أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لأن البسملة نزلت في بداية السور إلا سورة التوبة
ما بقية السور، فإنه يستحب أن يبدأ البسملة في أولها. ومن آداب التلاوة ترتيل التلاوة، والترتيل معناه التأني في التلاوة وعدم السرعة وإعطاء الحروف حقها من التجويد حسب استطاعته. المهم أن يترسل في القراءة ويقرأ آية آية ويقف على رؤوس الآيات، ولا يهد القراءة هدا ويهدرم فيها هدرمة وسرعة. هذا يخل بالقراءة. وفي الأثر النهي عن هد القرآن هذا الشعر. وفي الأثر النهي عن هد القرآن هذا الشعر. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل ليلة في ركعة، فقال: هذك هد الشعر. رجل البخاري ومسلم في صحيحهما. وهذا يخل بالقراءة. وفي الأثر النهي عن هد القرآن هذا الشعر، ونثره نثر الدقل يعني رديء التمر. ومن آداب التلاوة أن يحسن صوته بالقرآن ويقرأ بصوت حسن حسب استطاعته، لأن تحسين التلاوة تحسين الصوت بالقرآن يرغب في الاستماع ويلذذ القارئ والسامع. من آداب التلاوة كونه يراعي من حوله، فإذا كان حوله نائم أو قارئ آخر يقرأ أو يصلي فإنه لا يجهر جهرا يشوش على من حوله ويؤذيه، بل يجهر بحسب ما يسمع نفسه ولا يشوش على الآخرين. ومن هذا نعرف أن هؤلاء الذين يطلقون أصوات مكبرات الصوت من المساجد ويشوشون على الناس في بيوتهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم، أن هذا خلاف المشروع، وهم يأثمون على ذلك ولا يؤجرون، لأن هذا أذن. ما إذا كان الإنسان ليس عنده أحد يتأذى بجاره، فإنه يجهر الجهر الذي لا يصل إلى حد الإسراف، وإنما يكون جهرا يسمع نفسه ويسمع من يستمع إليه ممن حوله. كذلك في صلاة الليل إذا كان في مكان خال ليس عنده نوام ولا أحد يجهر، أما إذا كان عنده من يشوش عليه بجهره ويتأذى به فإنه يسر فيراعي من حوله. وبعض الناس لا يراعي من حوله، يشوش على الناس، يشوش على المصلين، يشوش على التالين للقرآن في الصف، يشوش على من حوله، وهذا منهي عنه. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون من الليل ويجهرون بالقراءة، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض أي بالقراءة. نهى صلى الله عليه وسلم عن الجهر الذي يؤذي من حوله. ومن آداب التلاوة بل من الواجب فيها أن يتجنب اللحن الذي يخل بالقراءة من نصب المرفوع أو رفع المنصوب أو جذر المرفوع أو غير ذلك، يتجنب هذا ويقرأ الآيات حسب الشكل الموضوع على الحروف، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور، ولا يخلط في ذلك إلا إذا كان ليس عنده معرفة بالنحو وهو يتبع الشكل الموجود. أما الذين أمن الله عليهم بمعرفة النحو فهؤلاء لا يحتاجون إلى الشكل، هؤلاء يعدلون القراءة على حسب قواعد النحو، وإنما جعل هذا الشكل للذين لا يحسنون العربية. فعلى كل حال عليه أن يقرأ حسب الوجه الصحيح من الرفع والنصب والجذر والجزم وغير ذلك. من أعظم آداب التلاوة تدبر القرآن والتأثر بمعانيه والاتعاظ بمواعظه والتفكر فيه، ولا يكون المقصود هو ختم القرآن والمرور على الآيات والسور بسرعة من غير أن ينتفع ومن غير أن يستفيد ومن غير أن يتأثر بالقرآن. هذه قراءة لا فائدة منها. فعليه أن يحاول أن يتفهم القرآن حسب استطاعته، وإذا صلحت نيته فإن الله جل وعلا يفتح له باب الفهم ويفتح له باب الانتفاع بالقرآن. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. والقرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي والمتعلم، فذكر النار وذكر الجنة وذكر العذاب وذكر النعيم وتحريم الربا وتحريم الزنا وتحريم الكذب وتحريم الغش وتحريم الميتة، كل هذا في القرآن، كل يعرفه. ففيه أشياء واضحة كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الصيام ووجوب الحج، فيه أشياء واضحة يعرف وجوبها أو تحريمها كل قارئ، لأن القرآن بلسان عربي، وكل العرب يعرفون معاني القرآن بحسب أفهامهم واستطاعتهم، فلا أحد فلا أحد ممن ينطق بالعربية عاميا أو متعلما إلا وهو يفهم من القرآن شيئا كثيرا. وأما دقائق المسائل ودقائق الأحكام فهذه من اختصاص العلماء. فالقرآن كل يستفيد منه، العامي والمتعلم والعالم كل يستفيد منه على حسب استطاعته. فعلى المسلم أن يتدبر القرآن ويتأمل فيه ويتفكر فيه ويستفيد منه بحسب استطاعته. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.